أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. يقول الله تعالى في سورة الحشر المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أعزائي المشاهدين، نكمل كلامنا حول غزوة بني النضير، حول هذه الغزوة، أسبابها، ظروفها. أسئلة نطرحها على سماحة الشيخ خليل رزق، الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا بكم.
الله يعطيكم العافية.
عافاكم الله.
سماحة الشيخ، كان الكلام على غزوة بني النضير في حلقتين سابقتين، تكلمنا على الأسباب والتي تعددت الروايات في ذلك، وقفنا على القول الأرجح في هذا الموضوع، وتكلمنا على دية العامريين الذين قتلهما رجل من خطأ رجل من المسلمين، وذهب النبي للاستقرار في موضوع الدية فتآمروا عليه بموضوع القتل وغير ذلك. حبذا لو أعدنا شيئا من هذا المشهد حتى يكون هناك وصل بين هذا المشهد وفيما يلي من أحداث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كل معركة كان يخوضها النبي محمد صلى الله عليه وآله لا تخرج عن الإطار العام الذي كان يتحرك من خلاله النبي. فعله وقوله لا يمكن إلا أن يكون فعل إنسان حكيم صادر عن إنسان مدبر للأمور. وبطبيعة الحال المعارك والحروب هي من الأمور التي ينتج عنها قضايا كثيرة، فلا بد أن يتحرك على أساسها النبي من خلال الوعي والحكمة وإدارة شؤون المسلمين. غزوة بني النضير قلنا نحن سابقا وفي نظرة إجمالية الآن أو صورة إجمالية لهذا الموضوع، أن بني النضير كانوا من أقوى قبائل اليهود في الجزيرة العربية، وكانوا أصحاب قوة اقتصادية كبيرة جدا. في حادثة من الحوادث التي ذكرنا أن اسمها مأساة يوم الرجيع أو حادثة المبلغين، قلنا بأنه على أثر هذه الحوادث جرت قصة ومن خلالها قتل أحد المسلمين اثنين من بني عامر، وقتلهما خطأ، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبره بالقصة، فالنبي هنا لم يرتضي هذا الأمر فذهب إلى بني النضير الذين هم كانوا على معاهدة وحلف مع بني عامر. وتعددت الروايات هنا أنه ما السبب أن النبي ذهب ليسألهم عن مقدار الدية أو ليستقرض منهم مالا أو ما شبه ذلك على اختلاف الروايات. المهم أنه دبرت مؤامرة وحيكت مؤامرة كبيرة ضد النبي، كان على رأسها كعب بن الأشرف ذلك اليهودي اللعين الذي حاول الاغتيال النبي صلى الله عليه وآله. علم النبي بالأمر من خلال الوحي الإلهي فخرج إلى المدينة وأخبر أصحابه بذلك.
طيب، ردت فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن حاول اليهود قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا كانت ردت فعل النبي صلى الله عليه وآله؟
هنا طبعا الإنسان يقف وقفة تحقيق وتدقيق وتأمل أمام ردت فعل النبي صلى الله عليه وآله تجاه هذه المؤامرة الكبرى والجريمة التي حاول بنو النضير ارتكابها بحق النبي صلى الله عليه وآله.
وكيف تعامل مع خصوص اليهود بقطع نظر مع حلفائهم يعني وغيرهم؟
هو سنصب الحديث عن موضوع بنو النضير. كان بمقدار أو بمقدور النبي صلى الله عليه وآله أن يعاملهم بالمثل. حاولوا قتله فيقتلهم. وهناك مبررات لهذا الفعل النبوي الشريف، ولكن ليست هذه هي أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله ولا هي دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان من أهم الأمور التي يستغلها في مثل هذه المسائل هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومحاولة تصويب الأمور وردع الظالم أو ردع المجرم عن فعله. من المتوقع من بعض نقد بني النضير للعهد، لأنه كان في عهد سنتحدث عنه إن شاء الله لاحقا، كان هناك في عهد ما بين النبي وبين بني النضير، مجرد أنهم حاولوا قتل النبي بغض النظر عن موضوع الدية والأسباب التي من أجلها ذهب النبي صلى الله عليه وآله إلى بني النضير، كان هناك معاهدة. اليهود خالفوا ونقضوا كما هي عادتهم ونكثوا بالعهود والمواثيق وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله. هنا أمام هذه الجريمة من المفروض، وحسب سؤالك الكريم، أن النبي تكون له ردة فعل هي إعلان الحرب وإعلان القتال. وكان بمقدار النبي وهو الآن في المدينة وبعد عدة سنوات من تمكنه وجلوسه في المدينة وتهيئة الجيوش، وأصبح للمسلمين قوة يعتد بها بعد بدر وبعد أحد وبعد هذه المعارك الكبيرة التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، أصبح المؤمنون أصحاب قوة وذو شأن كبير في المدينة. فكان بمقدار النبي أن يعلن الحرب والقتال على هؤلاء اليهود، وهذا هو الجزاء العادل الذي ينبغي أن يناله هؤلاء نتيجة غدرهم. هنا الملاحظ أنه في شخصية هذا النبي العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى به وفيه وبحقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يبادر النبي إلى قتال، ولم يعلن عن حرب، ولم يتآمر عليهم كما تآمروا عليه، وإنما آثر النبي صلى الله عليه وآله أن يعامل بني النضير بمزيد من الرفق والتسامح، ليرى هؤلاء هذا الإسلام وما فيه من صفات كمالية من أجل رقي المجتمعات البشرية. هنا كان القرار. هذا الجواب هنا، أنه النبي صلى الله عليه وآله لم يعلن الحرب ولم يعلن القتال، بل أنه قرر إجلاء بني النضير عن المدينة، وليكون هذا هو القرار الحاكم والحكيم الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وآله.
من الواضح سمح شيخ، يعني كما سلف فيما تكلمنا على موضوع بدر مثلا، أنه كان في بعض الغزوات أو وكأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجوم على قافلة قريش كان ردة فعل، يعني كان دفاع، لم يكن هجوما، لأنه كان فيه يمكن قبله أكثر من مرة
مناوشات
وغير ذلك. وكان النبي عليه السلام يرسل رسائل قصيرة يعني على طول الخط، ولكنه أخذ القرار بالنهاية في موضوع في خوض الحرب، بينما نرى هنا مع اليهود لم يأخذ هذا القرار. يعني شو الفرق بين هذا القرار وهذا القرار؟ شو الأسباب الداعية إلى اختلاف هذين القرارين؟
أولا، النبي كما قلت كان هناك عهود ومواثيق بينه وبين اليهود. أول ما دخل النبي إلى المدينة وقع ميثاق كبير بينه وبين هؤلاء اليهود. وإن نكث اليهود ونقضوا العهود والمواثيق، هذا لا يعني أن النبي يقدم على هذا الأمر، بل لابد أن يتدرج في الأمر. فكان أولى ردات الفعل للنبي صلى الله عليه وآله أن يرسل لهم بأن يخرجوا من المدينة. لذلك أرسل محمد بن سلمة وأمره هيئ جيش، يعني النبي كما قلت مستعد بأن يتعامل مع الموضوع بالتدرج، هيئ الجيش وحضر نفسه للقتال، ولكنه قبل ذلك من أجل أن يعطي الفرصة لليهود ولأجل أن يدفع موضوع القتل، وهذا طبعا غير ما هو مرتكز في الأذهان، واللي تفضلت فيه أن النبي لم يكن يتخذ قرار الحرب مباشرة إلا بعد أن يكون الأمر ما في مفر من الحرب. فأمر محمد بن سلمة وأرسل معه كتاب إلى النبي، وفيه أن يبلغ سادتهم من قبله مفادها: قد نقضتم العهد، هذا كلام النبي، قد نقضتم العهد الذي جعلت لكم به، الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر به. لما النبي عم بيقول لهم قد نقضتم العهد، هذا إشارة إلى وجود ماذا؟ عهد بينه وبينهم. بما هممتم به من الغدر به، اخرجوا من بلادي فقد أجلتكم عشرا، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. طيب، هذا الموضوع إذن يدل على أن النبي كان يتعامل معهم على قاعدة أنه ومحاولة دفع الحرب. لذلك طلب منهم أنه يخرجوا وأعطاهم مهلة عشر. طبعا
هنا يعني إذن هي دخول، يعني دخول في الحرب، ولكن يعني بطريقة فيها شيء من الإمهال،
أو محاولة بالبداية محاولة فرار من الحرب. وهذا طبعا هذا
وإعطاء الحجة وإتمام الحجة،
هذه الرسالة كان لها وقع قوي في نفوس اليهود وفي قلوبهم، لأنها أحدثت فيهم انكسارا وذلة ما بعده انكسار وما بعدها من ذلة. حيث يعني تشير المرويات إلى أنه أصيب اليهود بالخيبة، بالدهشة، أنه كيف يمكن أنه النبي يعمل معنا هكذا، وأخذوا يتلاومون كمان بتنص الروايات. كل واحد منهم صار يلقى المسؤولية على الآخر، أنه أنت سببت هذا الأمر، الثاني أنه لا أنت سببت هذا الأمر. حتى جاء هناك اقتراح من كبار سادتهم أنه تعالوا نعتنق الإسلام ونؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، بس هنا في يهود.
طيب أخذوا يتلاومون مولانا، يعني لأنه لم يتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أم أنهم أخذوا يتلاومون لتعاظم قوة المسلمين وأنهم سوف يطيحون
بهم؟ لكل الأمرين. أنه شافوا هن، نحن قلنا أنه النبي استعد، هيئ جيش، وبنفس الوقت النبي يعرف عنه هؤلاء اليهود هذه صفاته، أنه ما ممكن يقاتل ولا ممكن أنه يأخذ قرار بإجلائهم عن المدينة. بس ما فعله اليهود يعني كان أنه ردة فعل النبي بإجلائهم هذا أخف ما يمكن أن النبي يتصرف فيه، وإلا كان من حقه أن يبادر مباشرة إلى القتال وإلى الحرب. لذلك اليهود وقعوا في الحيرة، أنه هذا النبي صلى الله عليه وآله وهذه صفاته وهذه أخلاقياته، وبنفس الوقت في استعدادات وفي قوة كبيرة من المسلمين من الممكن أن تهزمهم، لذلك وقعوا في هذا التلاوم.
طيب بعد أن استبان وبرز بشكل واضح سمح شيخ الخلق النبوي في التعامل مع هذه الحرب، وممكن شوية تأجيلها أو إرسال بعض أو إتمام الحجة على اليهود، الآن يعني هي كانت ردة فعل النبي عليه السلام بهذه الطريقة، ماذا كانت ردة فعل اليهود بعد أن أرسل إليهم هذا الرسول بذلك الكتاب؟ شو عملوا؟ يعني طلعوا ولا ما طلعوا؟
أبدا. أن اليهود عندما يعني رأوا الحزم والعزم من النبي، أول شيء بدأت بينهم الاضطرابات النفسية، وصار في كأنهم انقسموا إلى فريقين. فريق يريد أن يسالم، واللي قلت عنه أنه طلب منهم أن يؤمنوا ويعلنوا إسلامهم حتى شو، حتى ينتهي الأمر من الأساس وخلص ننتهي من الحرب. الفريق الآخر لا، أخذ واستمد قوة ممن؟ من أولئك الذين كانوا في المدينة رأس حربة ضد النبي صلى الله عليه وآله، ويستغلوا كل فرصة لقتال النبي ويحرضوا على النبي، خصوصا إذا لقوا فئات جديدة سوف تنصرهم، وهم المنافقون.
بمعنى الحلفاء، يعني الحلفاء لليهود
المنافقون
بالخصوص،
هم المنافقون أخذوا يعني. ولعل كل ما جرى بعد ذلك، ولو ترك اليهود وقررت أنفسهم ووحدهم لما كان قد حصل شيء على الإطلاق، وأجلوا أنفسهم من تلك الديار وخرجوا إلى الشام، حيث أنه كما في الآية القرآنية لأول الحشر، يعني لعله إلى الشام. وكان اليهود سيتصرفون بما يمليه عليهم النبي صلى الله عليه وآله، ولكن حرضهم على ذلك اليهود حرضهم المنافقون ووعدوهم بالنصرة. وطبعا في أحلافهم كما ذكرت جنابك كان في بني قريظة في بني قينقاع، والأكثر الذين دعموا بنو النضير بنو قريظة وقالوا لهم نحن معكم، وهذا حنحكي عنه إن شاء الله في حديثنا عن المنافقين.
طيب من الطبيعي أنهم تهيئوا إذا المنافقون يعني أغروهم بالبقاء، من الطبيعي أن يتهيئوا حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش اللي هو مألفه حتى تقع حتى يقومون الواقع مثلا. كمان هذه الأحداث يعني كيف تطورت أو كيف وصلت إلى هذا المقام؟
نحن أمام مشهد مشهد متكامل.
طبعا قبل الكلام على موضوع الميثاق إذا بتحبوا نحكي هلأ الميثاق بين النبي وبين
أحسن في بهذا المشهد في ثلاث أمور بدنا نحكي عنها
باعتبار الواقع كلها مرتكزة على نقض العهد حتى نعرف العهد شو بنوده شو
بيحكي. هذه النقطة الأولى أنه اليهود أولا لماذا النبي صلى الله عليه وآله عملهم بهذا التعامل، لأنه فعله مبرر هو موضوع العهد. ثانيا العوامل التي ساعدت اليهود على أخذ القرار الجريء بالوقوف في مواجهة النبي. والأمر الثالث هو أنه اليهود هن موجودين داخل حصونهم لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر
اليهود أو في قرى محصنة
اليهود طبيعتهم مكانهم الجغرافي في أي بيئة يعيشون فيها لابد وأن يعيشوا في مكان يأمنوا فيه على أنفسهم بحيث أنهم يعني يحوطون أنفسهم بسور وبأسوار عالية منعاً للقتال. طيب إذا جينا للنقطة الأولى، أولاً قلنا نحن أنه مبررات النبي بالقتال كانت واضحة، هي موضوع أنه أو بأخذ القرار بإجلائهم أنه في عهد. هذا العهد قلت أنه عهد طويل بدي أخذ منه مقطع صغير ليكون المشاهد ليكون المشاهد على بينة أنه كيف هذا النبي كان يتصرف مع الآخرين. فيما ورد في هذا العهد أنه ألا يعينه يعني بني النضير وقريظة وقينقاع القبائل اليهودية الثلاث ألا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ولا على أحد من أصحابه بلسان ولا يد ولا بسلاح ولا بكراع في السر والعلانية لا بليل ولا بنهار والله بذلك عليه شهيد عليهم شهيد فإن فعلوا فرسول الله صلى الله عليه وآله هذا مكتوب فإن فعل يعني فعل اليهود هذا الأمر وأعانوا عليه أو قاتلوه بلسانهم أو بيدهم أو بسلاحهم فرسول الله في حل من سفك دمائهم وسبي ضراريهم ونسائهم وأخذ أموالهم حتى هذه الأمور ما أقدم عليها النبي
لسبهم. نعم في خصوص بني قينقاع
ثلاث قبائل بنو النضير قينقاع وقريظة ثلاثة هون النبي يعني عندما تآمروا عليه نكثوا العهد والميثاق كان يحق للنبي أن يسبي ضراريهم أن يسفك دماءهم وأن يسبي نساءهم وأن يأخذ أموالهم، ولكن النبي لم يتصرف على هذا الأساس أبدا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه اليهود شعروا أنه هم أمام قدرة هي قدرة المسلمين وقوة كبيرة وجيش جرار من الممكن أن يفتك بهم ولن يكون بمقدورهم أن يقفوا في مواجهة النبي. ساعدهم على أخذ القرار جريء بعدم تلبية أمر النبي بالجلاء عن المدينة في النفاق وعلى رأسه رأس المنافقين عبد الله بن أبي. بتقول هون الروايات أنه طبعا حتى نختصر المشهد أنه اليهود صحيح أنهم يعني دورهم خطير لكن مش أصعب وأخطر من دور النفاق لأنه هذا العدو واضح المعالم. أما المنافقون معروفين أنه بشكله طعن بالظهر. سمع المنافقون بما يلقاه بنو النضير من النبي صلى الله عليه وآله فهنا تحرك عبد الله بن أبي وأرسل إليهم وفدا يقول لهم شوف منا نص
عم نحكي الآن على دور المنافقين.
نعم دور المنافقين
في موضوع الميثاق سمح شيخ أو العهد ما عاش في عندنا نقاط تانية تذكر فقط هذا النقطة الرئيسية.
أنا أخذت مقطع من
نعم موضوع الإعانة على النبي عليه وآله السلام.
الشاهد أنه النبي بنتيجة نقض الميثاق يملك حق القرار بسفك الدماء وسبي النساء والأطفال وأخذ الأموال لكنه لم يفعل ذلك على الإطلاق. إذا جئنا إلى عبد الله بن أبي وكيف ساعد اليهود بيقول لهم لا تخرجوا من دياركم وأموالكم. في قبائل، هذا رد على مين؟ رد على قرار النبي. النبي أمرهم بالجلاء عن المدينة. لا تخرجوا من دياركم وأموالكم وأقيموا في حصونكم فإن معي 2000 من قومه. هذا التغرير بهم،
وأنا حساعدكم فيما لو دارت الحرب
وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون من آخرهم، إنهم مستعدين حتى يموتوا على آخر واحد منهم قبل أن يوصل إليكم وتمدكم قريظة. كمان وعدهم مش إنه بس هو، تمدكم قريظة فإنه لن يخذلونكم. هذه الوعود جرأت اليهود، هذه الوعود يعني صرفتهم عن فكرة الرضوخ لأمر النبي صلى الله عليه وآله.
هون ولو خرجوا لا يخرجون معه.
هون نجي للمشهد الثالث اللي تفضلت فيه، أنه شو عملوا؟ أغلقوا الحصون، أعدوا عدة الحرب، عزموا على مقاومة النبي صلى الله عليه وآله مهما كلف الثمن. هذا كان القرار الخاطئ عند اليهود، ودائما هني أصحاب قرار خاطئ. لذلك لما أعدوا العدة، طبعا هون بنوقف عند مشهد يمان جدا مهم،
أنه طبعا حنحكي التفصيل في الحلقة الجاية إن شاء الله تعالى.
بس بما له علاقة بهذا الموضوع، أنه بعد أن أخذ اليهود القرار الحرب، بضل في أشخاص عندهم حكمة، وحتى لو كان من اليهود، بعض الكبراء ويعني الواعيين من اليهود نصحوهم. ما بالرواية أنه سلام بن مشكم أحد كبار اليهود شكك أنه هؤلاء المنافقين، هذا عبد الله بن أبي نحن مجربينه، لا يمكن أن ينصركم، هذا سيخذلكم. وقال لهم لليهود، قال لهم لبني النضير، أنه هذا الرجل لن يفي بوعده، وهذا ما حصل. ولكن اليهود ذهبوا للاستماع إلى المنافقين وتركوا أقوال
عبد الله بن أبي. هل قد كان وضعه لحتى لأنه والله يردوا عليه اليهود أو يلتزموا بقوله أو مثلا يأمنوا يعني جانبهم منه؟
لكن المنافق عنده قدرة باللسان بالفعل أنه يغرر بالناس، ولذلك لما بيقولون أنه معي 2000 وحنقاتل معكم حتى آخر رمق، وأنه حجبكم بني قريظة، طب هذا أمر من الطبيعي جدا أنه بني النضير يرتاحوا له، وبدلا من أن يرحلوا عن الديار يقف معهم هذا الرجل اللي هو عبد الله بن أبي ومن معه فيقاتلوا، وظنوا أنهم سيقاتلون النبي صلى الله عليه وآله. لكن هناك مجموعة من الأشخاص كما قلت أنهم يعلمون بأنه هذا عبد الله بن أبي لن يمكن إلا أن ينكث العهد والميثاق كما هو حال اليهود. لذلك في نص بيقول أنه واحد منهم بيقول له ليس رأي ابن أبي بشيء، فوالله جلاؤنا من أرضنا وذهاب أموالنا أو سباء ذرارينا، يعني بيقول له مقال الأمر هيك،
المصيب الحطوه
جلاؤنا من أرضنا وذهاب أموالنا وسباء ذرارينا مع قتل مقاتلينا. لكن مع الأسف أنه اليهود استمعوا إلى عبد الله بن أبي ولم يستمعوا إلى حكمائهم،
ولا أنه يعني غيروا رأيهم قبل أن تقع الواقعة
أبدا،
ما في
أبدا أبدا. أصروا، عاندوا لما شافوا في من معهم ممكن أن يساندهم، والطبيعي جدا أن يكون هذا موقفهم في مقابل النبي صلى الله عليه وآله.
نعم، تبين لنا سمح الشيخ يعني مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هيك الطمأنينة والحكمة والروية بفعله صلى الله عليه وسلم، وإتمام الحجة وإعطاء المهلة حتى لا تقع الحرب. ولكن سوف نرى عندما تقرع طبول الحرب كيف يكون مشهدها وكيف تكون نتائج وأثار هذه الغزوة، ولكن في حلقة مقبلة. سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، لا يسعنا في نهاية الحلقة إلا نشكر حضوركم الكريم معنا، شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد أنتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.